بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من هذا البرنامج الأسبوعي نوافذ. في كل أسبوع نطل من نافذة جديدة على موضوع يتعلق بحياتنا الاجتماعية أو الاقتصادية أو من أي زاوية من زوايا تتعلق بحياتنا وتفاصيلها بشكل عام، على اعتبار قاعدة قول الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وباعتبار أن الإسلام هو الشهيق والزفير الذي يتنفسه المسلم، الذي يبدأ مع المسلم من ساعة ما يفتح عينيه إلى أن يغمض عينيه في نهاية اليوم. ليس عندنا انفصال بين حياة الدنيا والآخرة، إنما الدنيا في منظومة الفكر الإسلامي وتشريعي مزرعة للآخرة. وبالتالي قضية من أخطر القضايا التي يعني تهز المجتمع، قضية الأسرة والعلاقة بين أفرادها، وبالتالي قضية يعني أطلت برأسها في هذا الوقت الحرج بشكل أصبح شكل مخيف ولافت للنظر جدا. إن بلد زي مصر، هذا البلد معروف يعني بوداعته ومتانة الأسرة فيه وتماسكها وترابطها، إن تتقدم بلاد كثيرة جدا في نسبة الطلاق، ده نذير خطر خلاني أقول لازم نناقش الموضوع ده مع أحد أهم المتخصصين في الاستشارات النفسية والاجتماعية، أخي وحبيبي الدكتور وسام الشاذلي المحاضر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. مرحبا دكتور وسام.
أهلا
وسهلا بك، منورنا.
المشاهدين كلهم يا رب إن شاء الله يكون في نفع في الحلقة بإذن الله.
إن شاء الله. بدون ما ندخل في تفاصيل كتير، في خطر كبير بيتهدد الأسرة المصرية من خلال أحدث الإحصائيات بتقول إن نسب الطلاق وصلت إلى الذروة وإلى المقدمة. إيه اللي حصل؟ طبعا باختصار الموضوع كبير جدا، إيه اللي حصل لمجتمع كبير في أمة كبيرة زي الأمة المصرية أو المجتمع المصري المعروف بوداعته وحبه ودفئه الأسري، اللي خلى الناس نفسها قصير جدا وبسرعة مع وقت في صعوبة في الزواج لكن في سهولة في مسألة الطلاق؟
فضل. هي فعلا هي صعوبة في الزواج حقيقية طبعا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة اللي الناس عايشاها، وسهولة في الطلاق مشاهدة شاهدناها في كل الأماكن، والظاهرة يمكن الراصد ليها مصر تصنيفها عالمي دلوقتي في الطلاق، يعني مش تصريف في المستوى الوطن العربي، لا احنا مستوى عالمي، خدنا رقم عالمي قد يكون المركز الأول دلوقتي عالميا في الطلاق، نسب مرعبة ومخيفة. الظاهرة طبعا ليها أبعاد كتيرة، يعني قد يخش فيها أبعاد اجتماعية واقتصادية وثقافية ودينية. بما أننا النهاردة بنناقش القضية والقضية كبيرة جدا، فممكن أخدها حتى من منظور الديني شوية ومنظور الشرعي، نلقي الضوء عليه النهارده شويه اكتر ونسيب بقيه الجوانب شويه يمكن لحلقات اخرى حضرتك تقدر
تستكمل. هو كله متداخل يعني.
هو متداخل انا فاهم، لكن الموضوع كبير ومتشعب. احنا انا من وجهه نظري ان الظاهره ليها علاقه بالتربيه اصلا ابتداء، يعني انا راصد ليها تربيتنا الاجيال الجديده اللي نشات وبتتجوز دلوقتي وبتخش تعمل اسر، يعني الاصل من الاسره نفسها من الاب والام.
ازاي؟ لا ركز
تحديدا يعني. البنت تعد انها تكون زوجة والابن يعد ان هو يكون زوج. التربية الحقيقة في السنين الاخيرة حصل فيها شيء. حصل فيها نوع اولا من التدليل الزائد، انا رأيي الشخصي كده، وتلبية مطالب الاولاد بشكل مبالغ فيه. وده في الاخر اثمر ان الناس نفسها قصير. دي نقطة مهمة جدا.
لا انت بتكلمني على شريحة معينة ولا
شرائح
متعددة؟
شرائح متعددة. شرائح متعددة. يعني لو خدنا شريحة من المجتمع ظاهرة التدليل الزائد واثار على الطلاق، هنلاقي الشريحة دي ليها دور. لو خدنا ظاهرة تانية بعيد عن ظاهرة الأهل وتربيتهم، هنلاقي ظاهرة الضغط الاقتصادي على الناس وعدم صبر الناس والإعلام الرهيب المناظر بيشوفوها فيه والسوشيال ميديا والفيسبوك وكده، وشايف التطور الاقتصادي الرهيب عند الناس كلها، فخلي الناس عندها تطلعات عالية جدا، أعلى مستواها المادي، جانب كبير جدا مؤثر على الطلاق برضه، وإن أنا دايما مفيش حالة رضا عام، يعني دايما عايز اوصل لحاجه كبيره قوي وحاسس انها بعيده عن امكانياتي، فتحصل مشاكل زوجيه كتير جدا فتؤدي في الاخر لظاهره الطلاق الموجود. ظاهره طبعا انا ظاهره راصد ليها برضو، ظاهره الاختلاط الزائد في المجتمع، وده له دور برضو الحقيقه في مساله الطلاق منعكس عليها، لان بوجود الاختلاط الزائد في المجتمع بشكل المبالغ فيه بيحصل مقارنات ما بين زوجي وزوجتي في العمل وكده، وده بيؤدي برضو للطلاق.
طيب انت بتكلمني على شريحة الشباب متزوجين حديثا
طبعا.
ولا الناس اللي بقى لهم مثلا 30 40 سنة ازواجه ويتطلقوا في النهاية؟ يعني دي بتلفت نظري اكتر، لان مثلا في محاكم الاسرة بنلاقي ناس كبار عواجيز، يعني عاش العمر خلاص على مشارف الرحيل ومع ذلك بينفصلوا.
ده حقيقي.
يعني ايه القصة؟ احنا كنا بنشوف في جيل صار جيل ابائنا وامهاتنا هذا التحمل، احنا ما كناش امريكا وبينها مصر، يعني الفقر صار مصاحبنا بقاله سنين. فيعني التغير جه منين؟ يعني عايز اقول لحضرتك احيانا كان الفقر مثير للعواطف الإيمانية والصبر وخلافه، يعني المكان الموضوع إيجابي شوية.
وزي ما أشرت لحضرتك الفقر موجود والحالة الصغيرة لم تتغير، لكن التطلعات هي التي تغيرت. يعني الأصل دلوقتي التطلع اللي تغير العالم، أنت دخلت على قارة خلاص كونية واحدة، خلاص احنا كلنا شايفين بعض، وكل الناس من خلال الوسائط المتعددة واستخدامها يرى الذي عند الآخرين. أما ظاهرة الناس الكبار في السن بيتطلق، دي ظاهرة موجودة صحيح، العدد زاد شوية، لكن الإحصائيات بتاعتنا المرعبة هي في الناس المتزوجين بقالهم 10 سنوات أو 7 سنوات الآن، أو ما قل سنتين وثلاثة وأربعة. الكبار في السن احنا فاهمين الوضع ايه. يعني
طب دكتور خلينا، احنا معنا تقرير قبل ما
نستهدف
نشوفه، ولأن التقرير مهم نشوفه مع بعض ونرجع تاني لحوارنا.
كشفت إحصائية صادرة عن وزارة العدل ومحاكم الأسرة عن حجم الدعاوى المتداولة على مستوى الجمهورية، والتي تشير إلى وصول معدلات حالات الطلاق إلى نحو 3 ملايين حالة. وخلال عام 2016 هناك 1 مليون حالة طلاق وخلع. حالات الطلاق وصلت إلى 240 حالة يوميا بمعدل حالة كل 6 دقائق، لتتراوح مدد الزواج من ساعات بعد عقد القران إلى مدد تقارب 3 سنوات، أي أن معظمها من الزواج الحديث. وكشفت الإحصائية أن أسباب الطلاق والخلع تنوعت ما بين الخيانة الزوجية والوسائل التكنولوجية والخلافات السياسية وعدم الإنفاق والإساءة الجسدية والحموات وعدم الإنجاب وغيرها من الأسباب، فيما تم رصد عدد من حالات الزنا والدعاوى أمام محاكم الأسرة كانت 79,000 دعوة، نصيب الرجال 57,000 والسيدات 22,000 دعوة، كما شملت 7,000 دعوى زنا محارم، فيما ارتفع عدد دعاوى الزنا بسبب آثار التكنولوجيا الحديثة المدمرة لكل من الزوج والزوجة، واكتشاف كل من الزوجة والزوجة أدلة مصورة وأحاديث هاتفية عبر مواقع التواصل المختلفة لتصل إلى 7,000 دعوى. هذه الإحصائية دقت ناقوس الخطر في هذا المجتمع الذي أصبح هشا للغاية.
زي ما شفنا في التقرير، هذا المجتمع الذي نتيجة التقرير أصبح هشا للغاية. هنا القصة قصة أخلاقية. طيب احنا في مجتمع زي مصر في تدين ملحوظ وفي ظواهر دينية منتشرة، كنا بنسميها فترة من الفترات، ودي أثرها الصحوة الإسلامية، في دعاء، في مساجد. كيف لم يكن لهؤلاء التأثير القوي؟ وأنا هدخل في نقطة تانية لكن لها علاقة بالمشكلة، مشكلة أخلاقية. يعني كيف لم يكن لهؤلاء هذا الثقل في تأثيرهم على منظومة الأخلاق، وحصل انفلات في المجتمع بهذا الشكل الذي أدى إلى هذه النسبة المرعبة في موضوع الطلاق؟
الدعاء ليهم دور ما يقدرش ننكره، حاولوا محاولات جادة وحثيثة. يمكن الصحوة الإسلامية زي ما قلت حضرتك كانت بتركز على موضوعات أخرى ما كانش من ضمنها الموضوع الاجتماعي ومواضيع الزواج وتدريب الناس عليه وإعداد الزوج والزوجة، يمكن الأمر ده لم يكن هو المركز عليه في هذا الأمر. فالجانب الأخلاقي يعني فعلا لم يتم الإعداد له بشكل جيد. الشيء الملحوظ في الأمر إن ظاهرة الطلاق مش ظاهرة في مصر بس، الحقيقة الظاهرة عالميا وعربيا هي منتشرة جدا، والانفصال في مجتمع زي المجتمع السعودي والمجتمع الإماراتي والمجتمع القطري بيناقشوا نفس الظاهرة بنسب كبيرة، مع توفر برضو دعاء. يمكن عدم التركيز على إعداد الزوج والزوجة، أرجع له تاني، أنا أرى أنه هو المشكلة الكبرى. إن إحنا ممكن نربيهم على حفظ القرآن والحفاظ على الصلاة والعبادات بشكلها الواسع المفهوم لينا المعروف يعني، لكن إن إحنا نعدهم منهم زوج وزوجة وندربهم على الأمر في ظل تحديات لم تعد كالسابق، كان آخر الزوج ما يغضب قديما يغضب في البيت والزوجة تغضب، ما فيش وسائل اتصال ولا وسائل تواصل ولا تخش تكتب مشكلتها وتلاقي ناس بتقول لها استشارات وآراء، وقد تكون في أغلبها غير صحيحة، وده من أسباب الدمار في البيوت. كان بيغضب مع نفسه، يتكلم مع حد قريب، يتكلم مع حد حكيم، الأمر كان يمكن حله. الآن في حالة المشاكل لا، التحديات كتيرة والجبهات المفتوحة واسعة جدا. فالخطاب الدعوي نفسه خطاب لازم ياخد في اعتباره هذه الايه المعطيات الجديدة اللي عندنا. احنا عندنا معطيات جديدة وتحديات ضخمة، زي ما التقرير قال وسائل التكنولوجيا الحديثة من أسباب الطلاق الموجودة حاليا، لأن أسباب رئيسية. كانت المشكلات تحل في إطار هادئ والتحديات قليلة والمجتمع يثير بيه. فأنا يمكن الخطاب الدعوي لم يلحظ هذا التغير الاجتماعي اللي حصل الكبير في المجتمع.
يعني المجتمع تقدم إلى الخطأ أو ربما إلى الخطيئة أو الانكسار الأخلاقي، بينما الخط الدعوي لاعتبارات كتير. أحيانا يتم مثلا محاصرة بعض الدعاء أو الدعوة، يحصل انكسارات في الطريق فتقدم المجتمع في الفراغ وما فيش تحصين له، ممكن يبقى ده من
الأسباب. بالضبط اللي أنا قصدي أقوله، إن احنا فعلا تقدمنا في اتجاه وما فيش التحصين الكافي، والجبهات المفتوحة كترت جدا. نحن الآن في جبهات مفتوحة. دلوقتي مسألة إن أنت زي نراقب الأدوات اللي بيستخدموها في التكنولوجيا، تمسك موبايل حد وتبص فيه، لم يعد هذا الأمر هو النافع في ظل ثورة تكنولوجية رهيبة خلت الإنسان قاعد في بيته متصل بالعالم كله. الآن نحن نحتاج إن نربي الناس ونفهمهم الأبعاد والآثار الجانبية الخطيرة للأمر، ونربي المراقبة بشكل أكبر بكتير ونكتب الأمر ده، لأن فكرة مراقبة الوسيلة نفسها لم تعد تغني يعني.
طبعا.
فأنا شايف التحديات كثيرة وأثمرت في الآخر، لكن ما نلومش في الآخر التكنولوجيا ونقول التكنولوجيا هي اللي أدت إن الناس حصل عندها كده، لا ما نقدرش نقول كده. هي أظهرت الأمراض اللي جوانا اللي هي كانت محتاجة تحصين بشكل أفضل يعني. كما يقال يعني الثورات، يقول الثورات هي اللي انتجت هذا، لا الثورات لم تنتج شيء، الثورات اظهرت عيوبنا فقط. فما ظهرت شفناها كلنا، كما هي التكنولوجيا اظهرت بعض مشاكلنا، والوسائط المتعددة اظهرت المشاكل الموجودة جوانا كانت لا تظهر الا لما تعرضنا للايه للبلاء. فلعلها خطوة في العلاج.
طيب، بما احنا بنرصد ظاهرة وبنحللها اجتماعيا، وطبعا بالتالي اذا اي حاجة مطلوب ان احنا نزنها على ميزان الشرع، انا في تصوري وده الواقع ان الاسلام معلومات واجراءات.
صحيح.
معلومات اللي هو نصوص القران.
صحيح.
والاحاديث الوحيين، واجراءات تم تطبيقها في المجتمع المثالي العظيم الاول في ايام الرسول، وكل مجتمع يتشبه بهذا المجتمع. قضيه الحياه الاجتماعيه في الاسلام كان ليها اولويه في مساحه القران ال 114 سوره، اولويه عظمى الحقيقه. سورة البقرة وما تعلق بأحكام النساء والطلاق، حتى في خصوصيات العلاقة الزوجية، ونساؤكم حرث لكم وإلى آخره، تفاصيل غاية في الروعة. يعني كيف لم يتم التعامل بعمق مع يعني هذه القضية الاجتماعية؟ يعني أنا دايما يلفت نظري، بالمناسبة دكتور اسمح لي، أن لسه الآيات طلع من الصيام، آيات الصيام، وحتى يربطها يقول أحل لكم ليلة الصيام، وينقل نقلة اجتماعية شديدة الخصوصية، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يعني نتكلم في عبادة محضة، عبادة تدعو إلى الزهد وإلى آخره، ولكن بعد ساعات في علاقة حميمية جدا. ده بيخليني أقول إن إحنا ربما لم نفهم حتى النص القرآني في أبعاده الاجتماعية بشكل جيد، ولم يقدم من كثير من الدعاء أو بعضهم على الأقل بشكل يجعل ينير حياة الناس الاجتماعية. أنا سؤالي طويل بس ده تأمل يعني.
أنا فاهم. لا هو تأمل أو تأمل. أنا وافق جدا فيه، أنا مفكر فيه كثيرا، أنا مفكر في مسألة الإصلاح الاجتماعي. مسألة الإصلاح المصلح الاجتماعي أهو ده دور مفقود. بعض الدعاء ممكن يتفرغوا لمسألة الإصلاح الاجتماعي، ونادينا بهذا كثيرا، إن في دعاء ممكن تتفرغ للإصلاح السياسي، ودعاء تتفرغ لتعليم الناس القرآن والفقه والدعوة إلى الله عز وجل، ودعاء يتفرغون لمسألة الإصلاح الاجتماعي، ينقلون التراث الرائع اللي حضرتك بتتحدث عنه ده ويبسطونه ويربطونه بواقعنا الإيه المعاصر. لو رجعنا لمسألة الطلاق، زي ما حضرتك بتقول، الطلاق أمر درس قديما وحديثا، درس قديما كثيرا وتحدث فيه الفقهاء كثيرا، في تحديات معاصرة، لكن المنبع صافي، وحياة النبي صلى الله عليه وسلم الاجتماعية كلها الاجتماعية بالكامل منشورة ومبثوثة في ثنايا الكتب كما يقولون. لكن من يأتي بقى لإيه؟ إذا يقوم بدور المصلح الاجتماعي، إذا يرى الآفات الاجتماعية ويواجهها بقوة وبحث ويطرح الطرح اللي حضرتك قلته من التراث لوضع حلول المشكلات. أمر بسيط زي أمر اختيار الزوج والزوجة مثلا. كم من
لا أنا عايز أقول إن إحنا الإحصائية اللي بنقولها دي واللي قالها التقرير إن كل ست دقايق حالة طلاق ما هزتش شعر ولا اهتمام كثير من الدعاة. يعني مفترض كان يتعمل مؤتمر جامع
حقيقي.
اللي بيحصل في ده زلزال اجتماعي
فعلا. ماذا
انا بقولها كده بمنتصره، فاحنا دافنين نفسنا في
ظاهره خطيره
عادي، وخطب الجمعه الناس بتروح وكل واحد في وادي وبنتكلم في قصه وفي كارثه في بركان.
لو اثار الموضوع ده لو اثاره وبدا يتحدث فيه هيلاقي الالاف بل الملايين ملتفين حوله يعني نفسهم يسمعوا كلمه ترشدهم الى الطريق. الناس كم مطلقات ومطلقين في مجتمعنا حتى مش إدارة الحياة بعد الطلاق، هو ده لوحده موضوع بالكامل يحتاج من الدعاة التصدي لهم ويقول لهم المفروض يعملوا ايه، وهل انتوا تخضعوا لمسألة الزواج وازاي تتجوزوا تاني وازاي التجربة التانية وكيف حدث الطلاق في عهد الصحابة وكيف تم الأمر وما هي آيات سورة الطلاق وما هو تفسيرها، أمور كتيرة جدا. لكن زي ما أدرك الدور ده شوية غائب في المجتمع، يمكن الناس حاطين أولويات كتير، لكن أنا أرى شخصيا إن الإصلاح المجتمعي ده أمر خطير ولا يتصدى لي يعني سيغير وسيرى أثر ما يفعله على الأرض على طول هيشوفه، لأن الناس عطشة تماما نتعامل معهم يوميا. الناس نفسها حد ياخد بيدها ويفاجئوا بالكلام الموجود في السنة. لما نتكلم مع الناس بقول لهم ما قبل الطلاق زي ما كنا بنقول قبل الحلقة أنا وحضرتك، اختيار الزوج والزوجة ده ما هو ده أثر كبير جدا فيما بعد كده، ما هو سبب رئيسي في الطلاق عدم حسن الاختيار في البداية. طب ازاي نختار الأصل بداية؟ أنا
حتى في سياق العلاقة الزوجية القائمة فعلا من عجائب القرآن، هو قرآنا عجبا زي ما بتعبير الجن، يعني قالوا إن سمعنا قرآنا عجبا، فعلا لفظة يعني عظيمة الدقة والدلالة. يعني لما القرآن يتتبع الحالة النفسية للزوج والزوجة ما بينتظرش لما تقع المشكلة وبعدين يوجد لها حلول، ده بيتكلم على الإشارات النفسية داخل البيت. لما القرآن يقول اسمح لي دكتور معلش أنا بتعمل مع حضرتك، يعني وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما إلى آخر الآية، خافت مجرد الخوف حست بتغير، يبقى في انتباه، لأن لو سيبنا الموضوع ده هيؤدي إلى ما يؤدي إليه. وعلى الجانب الآخر واللاتي تخافون هنا، شوف لفظ الخوف هنا وهنا، يعني مجرد الإحساس أو إن في تغيرات، يبقى والنبي صلى الله عليه وسلم لما يلحظ تغير في قسم السيدة عائشة يقول لا أعلم متى تكوني عني راضية ومتى تكوني علي غضبة، لما تقولي ورب إبراهيم لما تكوني زعلانة شوية ورب محمد. النبي صلى الله عليه وسلم المشغول بإخراج الناس من الظلمات إلى النور بأمر ربه عز وجل يعني لا يشغله ذلك عن تتبع الحالة النفسية عن السيدة عائشة في قسم بتقوله، فموضوع عظيم جدا. معناه ان احنا فين من الإسلام؟
لا شك انه يجب إعادة النظر زي ما قلنا، يجب تصدي الدعاء للأمر ده. احنا في حلقة من ساعة مستحيل النظر على الحلول اللازمة، ده أمر مجتمع محتاج تكاتف، محتاج. انا ارى ان امر الطلاق ده يحتاج عمل مؤسسي مجتمعي اعلامي يقوم عليه، لان الامر ظاهره. احنا الدوله الاولى عالميا كل 6 دقائق حاله طلاق، ما بين بيوت على وشك الطلاق 12 مليون حاله في المحاكم تنتظر حكم القاضي بتفريق زوجين وانهيار الاسره، يعني حوالي ربع المجتمع فعلا طبق الاحصائيات مطلقين ومطلقات، فظاهره مرعبه. فلا بد من التصدي لها، ولابد الاول من الاعتراف بيها ان احنا عندنا مشكله حقيقيه، بعد ما نعترف بيها نضع لها الحلول، يشارك فيه الدعاء ويشارك فيه علماء الاجتماع ويشارك فيه الناس الاقتصاديين والدوله نفسها تتبناه، لان احنا عارفين الخطر قد ايه، الخطر وجود كم هذا المطلقين والمطلقات في المجتمع، عارفين دي قرابه الموقوته كلها.
مش في عندنا مركز اسمه المركز القومي للبحوث الاجتماعيه؟
هو يقوم بدور
المقدم المفترض. دي حقيقه يعني
يقوم،
فلازم نبني عليه.
الدراسات دي طالعه منه كلها، وبيقوم بدور جيد وبيلحظ الظاهره. من الملاحظات الاخيره للمركز القومي للبحوث الاجتماعيه مطلعها ان ظاهره الالعاب زي الكاندي كراش، معلش في استخدام اسمائها، والالعاب اللي بيستخدموها سبب رئيسي في الطلاق دلوقتي في السنتين الاخرانيين. اهتمام الزوج باللعب على الموبايل واهتمام الزوجه باللعب معاها او بالتشاتنج على الفيسبوك او بغيره، كل ده سبب رئيسي في الطلاق. المركز بيطلع بدراسه احصائيه
هعرف منك سبب رئيسي ازاي؟ يعني كل واحد ماسك موبايله الفيس وبتاع، يعني ايه يبقى سبب رئيسي يؤدي الى الطلاق، الى هدم البيت؟ هعرف منك بس اخد اتصال. اخونا محمد، السلام عليكم ورحمه الله.
مولانا الشيخ مصطفى،
اهلا وسهلا حبيبي، اتفضل.
تحياتي للدكتور اسامه.
اهلا وسهلا،
ربنا يعزك ويرفعك.
ربنا يحفظك.
في سورة الطلاق يا فندم، سورة الطلاق،
نعم،
تمام، هتجد ان الله عز وجل قال ثلاث مرات في هذه الصفحة: ومن يتق الله ومن يتق الله ومن يتق الله.
نعم،
لفظ التقوى تكرر ثلاث مرات في سورة الطلاق. فالواحد لما يعني لو تدبر، ودي الاصل في القرآن، له افلا يتدبرون القرآن، هتجد ان الله عز وجل يعني يريد ان يقول للزوج او الزوجة بعد الانفصال او بعد ما يحدث الانفصال: ما تنسوش تقوى الله عز وجل. يعني مثلا واحد يتكلم عن زوجته، اذا كانت بتعمل يقول له: ومن يتق الله. ده هو كان بيعمل: ومن يتق الله، تمام. فهنا لفظ التقوى تكرر ثلاث مرات لاغراض بلاغيه جميله جدا من الشيء اللي بقول لحضرتك عليه دول. فانا عايز اضافه من الدكتور اسامه، يعني الكلام ده فعلا ولا كلام ده خاطئ؟
اشكرك، لفته جميله جدا، ما شاء الله عليك يا اخ محمد، ربنا يسعدك. اختنا جزاك الله خير، اختنا امة الله من المغرب، السلام عليكم.
الو، السلام عليكم.
عليكم
اهلا يا دكتور مصطفى.
اهلا وسهلا بحضرتك،
اتفضل. منور القناه والله.
اهلا وسهلا.
ونرحب بالدكتور هشام الشاذلي،
اهلا وسهلا،
وجزاه الله كل خير عنا.
بارك الله فيك.
الله يكرمك.
عندي سؤال لحضرتك، يعني هل التسرع في اتخاذ قرار الارتباط والزواج بدون اتاحه الفرصه الكامله للتعرف على حقيقه الشخصيه، هل هي من اسباب فشل العلاقه الزوجيه والطلاق المبكر؟
اشكرك، شكرا جزيلا أمة الله،
جزاكم الله خير،
بارك الله فيك. سؤال مهم، يعني مطروح مساله بالنسبه للاخت أمة الله. يمكن الاخ احمد بيلفت نظرنا الى قضيه التقوى وما بعد الطلاق، لان بعض الناس تعتبر ان ما بعد الطلاق ما فيش اخلاق. يعني
لم يترك شيء عندنا، لم يترك شيء عندنا،
خلاص هو بيحصل مآسي وكوارث وكأن الزوجه دي وانت يعني ولا تنسوا الفضل بينكم، ده يعني ده شعار الاتقياء فقط.
قد افضى بعضكم الى
خلاص، خلصت الحكايه. واحيانا يكون الانفصال لبعض الناس باب فرج احيانا، يعني كده، وان يتفرق يغني الله كلا من ساعة، لان احيانا استمرار العلاقه دي بيبقى مدمر حتى للاطفال.
لعل الله يحدث بعد ذلك امر،
دي حقيقه. طيب اختنا أمة الله بتشير لنقطه برضو مهمه جدا، يعني مساله الاختيار، هل يعني
التعرف،
انا مش عارف، يمكن يعني بيبقى عارفها خمس ست سنين قبل، لكن بنتكلم في اطار الملتزم
الشرعي طبعا. ولما اتكلمنا عن ناس بتعرف بعض كتير، احنا خلينا نوقن ونقر ان في النهايه الانسان لا يعرف الا تحت سقف بيته واحد. اما احنا في الكلام في الخارج والمجاملات امر واسع، حتى الاصدقاء ما بيعرفوش بعض لما بيسافروا مع بعض رحله ويقعدوا اربع خمس ايام مع بعض، بنعرف بعض على الحقيقه قبل، وممكن كانوا يعرفوا بقى 10 سنين او 8 سنين او 9 سنين بقوا فجاه بيه. لكن في النهاية احنا ما بنقولش ان انت ما تعرفوهوش خالص او ما نعرفه خالص، ده امر يقطع للضوابط الشرعية المعروفة. احنا بتتقدم بالضوابط الشرعية اللي احنا عارفينها، وبنستخير نجلس مع بعض، نحاول نتفاهم، نتكلم مع بعض، نجد فيه قبول، الامور متوافقة، نستخير الله عز وجل ونتوكل على الله. لو الامر يمشي هيمشي، لان الناس اللي تعرف بعض قبل الزواج بسبع سنوات انا عايشين معهم في مشاكلهم، والناس التي لا تعرف برضه عايشين معهم في مشاكلهم، ننضبط بشرع الله سبحانه وتعالى. بس المعايير معروفه اللي احنا عارفينها، لازم يكون في معايير، يعني القيم تكون قريبه من بعض، التوافق الاجتماعي، التوافق العلمي والتعليمي في بعض الحالات، امور اللي احنا عارفينها في اختيار الزوج والزوجه. مش عايز اشعر قوي في الامر لان احنا بنناقش قضيه الطلاق النهارده، لكن امور الزوج والزوجه والاختيار والتعارف ما بينهم امور محتاج يرجع لها وضابطها والضابط الشرعي. يعني
بعض الشباب بيقعدوا يسالوني يقولوا لنا انا خطبت 21 مره مثلا،
دي ظاهرة احنا فاهمينها،
دي حقيقة،
دي ظاهرة خطيرة،
لانه بقى في صعوبة في الاختيار.
حضرتك
يطمن ازاي؟
حضرتك ما تخش محل عطور تشتري عطر، لو شميت مرة اثنين ثلاثة أربعة
تفقد
خلاص، فقدت القدرة على انك تميز، يديك بن ساعتها،
يعني ده غلط،
يديك بن قهوة.
عايز تقول ده خطأ؟
أنا بقولش إن هو خطأ أو صح، أنا بقول إن أنا في الحكم على الأشياء، وده شيء في العلوم السلوكية بصفة عامة، ندرك أننا نقارن بين الأشياء ولابد أن نأخذ فاصل زمني، ما ينفعش نقعد نكثر. وكثرة رؤية الأشياء والبحث فيها يفقدك القدرة على الحكم الصحيح. حتى في المقابلات الشغل لما بتقابل واحد بتقابلش اثنين ثلاثة ورا بعض، انك بتتلخبط انت نفسك حال الشافوي للأساتذة الجامعة يقولوا له ما تقابلش اكتر من واحد، فبقولش خطأ وصح، قد يكون قدرك كده، لكن انت في النهاية بتدور على مواصفات معينة تبحث عنها، مش اي بيت تروح. قد بتبحث جيدا متتأكد تماما في اللحظة دي تروح تستخير الله عز وجل يحدث التوفيق. اما امر التكرار انا اعزوه في الغالب لمشاكل في الاختيار قصد او في الوسطاء اللي بيدلوا يعني، لكن خلي بالهم جيدا من مشكلة ان الحكم ممكن تاخد وقت، خد فاصل ما بين اي تجربة والتانية، ما بين اي شيء والتاني، عشان تحكم بشكل صحيح للعلم يعني اللي انتفع به.
نرجع تاني للإحصائية المرعبة اللي احنا بدأنا بها الحلقة. طيب ده معناه ان في زي ما بتقول الإحصائية كل 6 دقائق، ده كلام لازم نقف عنده يعني.
لازم نقف عنده.
يعني سرعة سرعة الانفصال خصوصا في شريحة الشباب.
صحيح.
لسه بقول لحضرتك قبل الحلقة، بيبقى الشاب النهاردة داعيني عشان احضر عقد زواجه او بناء او زفافه الفرح يعني، وبعدين الاسبوع الجاي يقول انا رميت على امراتي يمين طلاق، انت لسه انت كانت صباحية قريب على رأي. ايه القصة يعني؟
القصة ما هي الان في جرأة على موضوع الطلاق في المجتمع كله، ولم تعد بعض الاسر واسر اخرى الظاهرة منتشرة ومتفشية يعني احنا نرى ان البنت سريعة طلب الطلاق جدا جدا، وده برضو له دور اساسي في الاعلام، ما يعرضه الاعلام الان من ايه، من تعليه اطار الوهم لو اطلقنا عليه كده يعني. الاعلام بيعرض ايه النهارده؟ يعرض في المسلسلات والافلام صوره الشاب حالم رومانسي جدا، زوجه بينفذ كل الطلبات وعنده وقت فراغ جامد جدا ويجلس مع زوجته ويعمل لها كل الاشياء، يا نموذج تاني شرير وتحدي وبياخد حقوقها وبيسلبها اشياءها وشيء، والنموذجين مدمرين.
بيقول لك احنا بنعكس في الدراما المصرية مثلا،
انا لن اناقش الامر ده لان احنا طبعا عندنا تحفظنا عليه. الدراما ليس دورها انها تعكس الواقع الاليم، واحنا ليس دورنا كناس بنصلح اجتماعيا ان احنا نقول للناس الواقع الاليم، احنا دورنا ان احنا نشرح للناس الحق ونوريهم الجميل في الامر.
بس ليها تاثيرها خصوصا في مجتمع فيه اميه ثقافيه واميه بشكل عام بمستوياتها المختلفه.
الشكل الحالم ده بيخلي البنت توقعاتها حالمه، فعندما تاتي الحياه الزوجيه بتحدياتها ومشاكلها وترتب ليه، لا انا ادور على الشخص الحالم الثاني اللي هي لن تجده،
فارس الاحلام البطل الوهمي يعني،
اللي هو رسم الصوره الوهميه. فرسم الصوره الوهميه ده النتيجه برضه عن الاعلام بيؤدي للناس ايه، ده صدمه، بيؤدي للصدمه. كل ما نعلي توقعاتنا كل ما يحصل لنا ايه، صدمه. لما اعلي توقعاتي جدا وارسم صور خياليه بشوف الواقع يحصل لي صدمه، لكن انا متوقع من الاول وعارف ان الحياه الزوجيه كغيرها من الحياه هيبقى فيها جوانب ايجابيه وجوانب سلبيه، كان الامر ده هيبقى اهل عندها جرأه في الطلاق استقواء بالاهل والاسره. الاسره بتقول لها لا تعالي وما يهمكيش وده ظاهر.
ايوه انا عايز اقف عند النقطه دي، هل من اسباب الطلاق احيانا غياب دور الاهل في الاصلاح او تواجدهم الضاغط او السلبي في وجود الولد والبنت او الزوجين؟
يعني ظاهره خطيره، ظاهره الاجتماعيه دي الراصد ليها يجد ان دور الحموات والاهل الزوج والزوجه لهم دور في الطلاق، يعني النسبه لا تقل عن 20-30% من ادوار الطلاق. الاهل الان ما بين مشغول بدور سلبي وهم كثر يعني، الرجل تحديدا مشغول جدا ولا وقت عنده انه يجي ويقعد.
لا في بعض من الاسر يقول لك انا خلاص بنتي اتجوزت او ابني اتجوز ما تدخلش في حياتهم، ويحصل مشاكل كتير مش عايز بحجه انه سيبهم لوحدهم. هل ده صح ولا
الاصل طبعا ان احنا انا والزوج والزوجه بنتفق بدايه ان احنا بنحل مشاكلنا مع بعض،
فبعثوا حكما من
ده المرحله لاحقه لما لا نستطيع انا وهي ان نحل. الاصل ان حوالي 80% من المشاكل تحل بيني وبينها، لان احنا بينا روح تفاهم، كل واحد بيرجع خطوه لورا. احنا في التفاوض كاي عمليه تفاوض في الدنيا زي ما احنا بندرس الناس اداره الاعمال، ونقول التفاوض لازم ينتهي ان مكاسب كاسب، كل واحد فينا يكسب، ناخد حته نقسم التورته بينا احنا الاثنين عشان في الاخر ما يبقاش فيه ضغائن ولا احقاد. حتى لو انا اقدر انتصر وادوس عليه واخليه يقع في الارض ما بعملش كده، بقوله لا اتفضل قوم خد جزء وانا جزء، عشان ما يبقاش فيه انتقام ولا فيه ما بال حضرتك بعلاقه ربنا جعل فيها الموده والرحمه. لازم كل واحد يرجع خطوه لورا في التفاوض، انا ارجع خطوه لورا هي ترجع خطوه لورا، نتفاهم ونوصل لحل وسط. 80% من المشاكل ممكن تحل بالشكل ده. مش ما هو نرجع تاني للدور اللي قلناه، اسره تربي البنت من الصغر ان انت داخله الجواز بتحدي وصراع ما تخليهوش يفرق
وبنصائح سلبيه،
فداخله انت بالفكره دي وتربي الولد لا لازم تقهرها ورايك سائد والراجل لو داخلين الاثنين، تخيل حضرتك الروح داخله كده الاثنين، انا لازم اقرر اسيطر عليها. اه طبعا. وهي داخله بايه؟ بروح ايه؟ تحدي، ومفيش حد يسيطر على حياتي. ايه اللي هيحدث هنا؟ ماذا سيحدث هنا؟ سيحدث هنا صراع ديك رهيب، ومشاكل دائمه، وصراعات دائمه، مع ان ربنا قسم الادوار. لو رجعنا تاني للتربيه الايمانيه، ها، والادوار، وما ينفعش اتنين يتنازعوا في الامر، يعني لازم كل واحد عارف دوره. الزوج عارف دورها كويس، والزوج عارف دوره كويس، لان
والاهل من الطرفين عارفين دورهم.
الاهل بقى الاهل
في استمرار الحياه
افتقاد الحكمه. بالظبط، افتقاد الحكمه. احنا بنستشير من؟ المستشار مؤتمن. اهلي حتى ممكن في بعض الاحيان ما ينفعوش يكون هم المستشارين بتوعي. ما بال حضرتك ان البنت ما بتخش في مشكله مع الرجل، والرجل ما يخش. البنت النهارده ما تعمل مشكله مع الزوج، ممكن تعمل ايه؟ تكتب بوست على الفيسبوك، ها، تخش تكتب، ها، منشور، وتجد ناس داخلين بينصحوها اعملي كذا. مين دول اللي داخلين ينصحوكي اصلا؟ من هم؟ مين دول؟ كل واحد بينفقوا من تجربتهم. دول ناس ليسوا هم اهل الاستشاره.
فتخيل كل واحد عنده وجعته.
تخيل حضرتك مجموعات مغلقه نسائيه كتير ورجاليه كتير، وناس بتخش تحط فيها مشاكلها، وكل البشري.
النقطه دي مهمه جدا. هل تعتبرها انها، هنقيسها شرعا، تخالف امر قراني بيوجهنا لما نسال ونستشير؟ قال تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فكون ان انا باطلق بقى كده سؤالي لاي حد واتاثر بيه، معناها ان انا خالفت امر قراني. مش اهل الذكر
هو المستشار دول. مؤتمن احنا في شرعنا ده تصنفوا في المستشار تصنيفات كبرى، قالوا فيه من هو المستشار وصفته ايه. ومن اهم الصفات في المستشار، وبعيد التاكيد في اكتر من لقاء قلته، الحكمه، الا ينفق من تجربته الشخصيه. يعني واحده داخله مخبطه مع جوزها، وانت بتشاوريها تقول لك سيبك من الجواز ده ما اعرفش ايه، واحده طلقت، يلا الطلاق حلو جدا. ايه ما هذا الذي يحدث؟
او هي تجربتها ناجحه مع زوج كويس،
فتهمل تجربتي اصلا.
لا، فتقول لها لا ده انا زوجي بكذا بصراحه، كذا كذا كذا، فتؤكد لها هي تقفل باب الاصلاح.
عشان كده قلت لحضرتك ان ظاهره الوسائل الاعلام والسوشيال ميديا والوسائط دي
خطيره.
خطيرة. انا ارى انه الدور الاكبر.
طب التحصين يا دكتور، يعني احنا اي لسه التكنولوجيا باب مفتوح،
لن تقف،
ومتسارعه جدا يعني. طيب ناخد اتصال. ام ادم، السلام عليكم. أيوة. ورحمه الله. ام ادم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معلش يا شيخ، انا كنت عايزه اتكلم، عايزه اشكي شكوى يعني صراحه، مش عارفه اعمل ايه، حل في اي حل في اللي انا فيه يعني.
طيب بشكل عام يعني ما تدخليش في تفاصيل.
هو انا جوزي بس زعلان مني ان انا عايزني انزل، انا بقالي 6 سنين متجوزه، عايزني انزل اخدم اهلي، اهل جوزي كده اخدمهم.
انزلي معناه ان كنتوا في بيت واحد يعني؟
اه في نفس البيت، بيت عيله، عايزني انزل اخدمهم كده. انا دلوقتي مش قادره لان انا معايا ادم ويوسف، ربنا يخليهم طبعا في الاخر، بس تعب عليا، وربنا عالم انا بحبهم قد ايه، واللي بتعامل معاهم معامله حسنه، هم اهل قران وناس كويسين، بس مهما يكون لما باخر في حاجه او بعمل حاجه غلط ولا حاجه بيتنسي كل حاجه، وبيتنفذ عليا. دلوقتي هم ما بيكلمنيش، مش عايز يكلمني، قلت له عشان مش عايزه انزل، قلت له انا ليهم معامله حسنه عندي هعملها وكل حاجه، بس هو رافض ان هو يكلم معايا. وقال لا خلاص.
انت مؤدب، انت معلش اسمحي لي، بتنتظر لما هو يقول لك اعملي معاهم كده، ولا انت علاقتك بحماتك ايه والناس اللي في معاكي في البيت؟
انا علاقتي الحمد لله بتكلم معاهم باحترام، بجيب يعني اللي انت عايزه حاجه يا ماما اعملها لك تاني مني كده. لكن هو مصمم ان انا اخدم بقى، ان انا اكل وشرب وملزومه بالحاجه دي، ولو ما عملتش الحاجه دي يزعل مني وما يكلمنيش، وهما كذلك الامر، لو ما عملتش حاجه دي بيزعلوا مني ما يكلمنيش. كان دي اساس.
طيب وصلت رسالتك، ودي نقطة مهمة. شكرا يا مؤدب، ربنا يبارك لك في ادم يوسف وامين يا رب العالمين. هي دي مشكلة متكررة جدا في واقعنا الاجتماعي المصري، ويمكن في 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 بلاد كتير، لما يبقى الزواج مع الاهل. احنا كنا زمان بنشوف ان ايه، ان الدار الواسعة على مستوى الريف المصري يعني مثلا فيها 10 غرف، فيها 10 عائلات، والاب والام الكبار هم المحتوين، لكن الشكل الاجتماعي اتغير وما نقدرش نبني على ما كان. في تغيرات الصوره او النموذج بتاع ده متكرر كتير. طيب عشان اخونا احمد، السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه
الله. اهلا بيك، الله يكرمك. علي صوتك يا استاذ احمد. اهلا وسهلا
بحضرتك، واهلا وسهلا بالدكتور.
اهلا وسهلا بيك يا استاذ احمد.
تفضل يا اخي.
كنت عايز حضرتك بعد اذنك لو نمره الدكتور كان لينا ليا تجربه مع الرشد وانفصال، فانا كنت عايز اساله بحيث ما يبقاش في ما كنت ظلمتها في التجربه بتاعتي معاها. وخلي بال حضرتك وكيف كان ظلمتك، لان برضه اشار الدكتور لحاجات مهمه خالص خالص.
طب عملت ايه؟ قول بسرعه قبل ما الخط يفصل.
انا لو استاذ حضرتك عشان برضه ما ضيعش وقت البرنامج، فنمره الدكتور بتاع الحرب الدكتور يعني استخدت ان انا اساله يعني.
اتفضل معاك الدكتور سامعك.
عايز النمرة ممكن رقم تبقى حضرتك مع الاعداد بعد البرنامج.
طيب المره طيب الاخرى انت الكنترول اللي هو معاك على الخط اهو، سيب لهم رقمك وهم هيدوك رقم. انت
اهلا بيك. اهلا وسهلا،
بارك الله فيك. فتجربه مؤقت كنموذج العلاقه
ناخدها كنموذج
بس اللي ممكن تؤدي الى مشكله بس حقيقيه يعني.
احنا ناخدها كنموذج بس يا استاذ مصطفى، زي ما احنا اشرنا للساده المشاهدين دلوقتي في 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 موضوع الاستشاره، انت تجد تعطش، انت لو فتحت الخط ستجد الاف ان
دي حقيقه. ما هي
لان احنا الناس فعلا محتاجه حد يتصدر الامر ده، زي ما قلنا امر اكبر مني ومن حضرتك ومن حاجات كتير، محتاجين نتصدر، يبقى عمل مجتمع مؤسسي.
واحنا اعترفنا ان
حضرتك
اكدت لي ان في تقصير
جدا رهيب
مرعب جداً. انا شايف المجتمع عادي جداً يعني ظاهره كل 6 دقائق حاله طلاق، واحنا بناكل وبنشرب مفيش حد قاعد يرصد القصه دي.
وسنعاني منه،
احنا سنعاني
منه
طبعا،
احنا بأولادنا وبناتنا وحياتنا سنعاني كلنا منه. ام ادم الظاهره اللي بتقولها ان الزوج ظاهره المطالب الزوج والزوجه برضه من اسباب الطلاق، كل بيفعل للاخر ما يحبه هو. بمعنى ايه؟ واحد يقول لزوجته انا عايزك لو سمحتي تعاملي مامتي بشكل كويس، تقول له لا انا هطبخ لك وهعمل لك الاكل وهربي الاولاد واعمل لك كل اللي انت عايزه، من فضلك انا عايزك تعاملي امي بشكل كويس، بعيد عنها الامر. لا انا هخلي البيت رائع والاولاد دول هتشوفهم. بتنفذ ما تحبه هي. ها نفس موضوع الزوج، تقول له انا عايزك تقول لي كلام كويس مثلا، زي ما النساء اغلبهم يطلبون من الرجال، يقول لها لا طيب انا هصرف عليك كويس، هجيب لك هدايا ذهبيه، هجيب لك هصفرك، هعمل مش هبقى راجل في البيت، هبقى محترم مع اهلك. لا انا عايزك تقول لي كده. احنا بنحقق لمن امامنا اللي هو بيحبه مش اللي انا بحبه، ده امر مهم جدا.
ده غلط.
انا المفروض اعمل كده، المفروض ان انا اعمل كده، ان انا احقق له ما يحبه وليس ما احبه انا. طلب منها انها تعامل والدته كويس، طلب منها انها تعامل والدته كويس، لا عايزه تعمل اي شيء ثاني غير انها تعامل والدته ايه كويس، وهي تطلب منه يقول لها كلام طيب وظريف. لا
يعني في طرفيه في الموضوع
طبعا، كل واحد بيطلب. فاحنا بنقول هو الزوج الان كان المفروض الطريقه اللي يطلب بيها من زوجته الفاضله ايه؟ والله انا عارف ان امرك تنزلي عند اهلي مرهق جدا، وانت تعبانه جدا في البيت، وانا واهلي احنا ما بنختارش اهالينا، لا انا بختار اهلي ولا انت بتختاري اهلك، منهم اللي عاملك جيد ومنهم اللي عاملك بشكل مش ايه؟ مش جيد. وانا بقول لك يا بنتي الناس انا اسف ليك لاي حد عاملك كويس، بس خلينا نتعاون معاهم وتحاولي تخدمي الموضوع. ياتي هذا المدخل، لن ترفض امراه عاقله هذا الايه الكلام.
بس انا شفت بعض الازواج الحقيقه في
الاستشارات
وبنعرفهم شخصيا يعني ان بيشتكي منها لان هي بتخدم اهله
بزيادة
وبتاثر في حقه يعني
ده النموذج
برضه بيشتكي
عايزينه نموذج
يعني.
لا لا بس احنا خلينا نتكلم في الـ في الـ في الاعتدال، اي حاجه تزعل حد هتبقى شيء سيء. وهي في نفس الوقت انت عارف ان ده امر زوجك بيحبه وهيريح قلبه، وانت عندك مشاغل وهموم، انا فاهم عندها اولاد واي حد عندها ولدين، لكن انت عارف العرف في بيت العائله ان زوجه الابن لو ما نزلتش واشتغلت في شغل البيت هي تدرك اكثر مني يعني في في, في هذا النموذج يعني. تعالى انا
وبالتالي هي ومن وراء اهلها اختاروا او وافقوا على انها تتزوج في بيت اللي هو ما عندوش.
هو يسترضيها بكلمتين، شوف التراجع خطوه لورا اللي بقول لحضرتك، هو يسترضيها بكلمتين وهي تنزل تعمل الامر ده وتكتفي بالاسترضاء بتاعه، الى ان يقضي الله امرا كان مفعولا، وما سرعه مرور الايام وتغير الاحوال وتبدل الاشخاص، الامور سريعه، لكن انا بحبه وهو بيحبني.
لا انا مش موافقك على المنطق ده.
اتفضل.
يعني ان الناس هتموت يعني وكده
مش كده. انا اسرع تبدل الايام والاحوال، لو هي رزقت بعيلين كمان هيقول لها ما تنزليش اصلا، لو رزقت بطفل قصدي ما لا ندري ماذا سيحدث غدا، الايام قصيره، احنا رحلتنا في حياتنا.
دي مساله حساسه جدا وتؤدي لمشاكل حياه، يعني خلاص بقينا في بيت واحد، فهذا الرصد واحيانا الزوج يبقى معذب بين امه واهله تحته وزوجته فوق وجاب لها وما جابش، اذا كان خصوصا الشباب البار باهله خصوصا بامه احيانا بيبقى اكثر عذابا للاسف الشديد.
هو
ليه وبيبقى سبب الحكايه دي؟ وده عايزين نلفت نظر بعض امهاتنا اللي على راسنا من فوق، ان لا ترهقوا اولادكم وتحملوهم ما انتوا عايزين سعادتهم، فتبقى قاعده رافضه ما انا اصل انا خلفت وربيت ما اعرفش ايه. بعض الحنوات اللي برضو الاعلام بشكل سلبي لعب في القصه دي فعمل خلل كبير.
الاعلام له دور كبير
انها نسينا قصه ان دي ام وركزنا في انها حما.
هي امه في النهايه. ولا زي ما قلنا حضرتك انا بميل من خبرتي في هذا الموضوع ما حدش هيغير ابوه وامه، ما حدش هيقدر يغير تصرفاتهم، ده امر في شديد الصعوبه واحنا ندرك ده جيدا كلنا بخبره الحياه. دي ازمه وليست مشكله. احنا نتعامل معها كايه؟ كازمه، نقلل اثارها السلبيه واكبر تقدير.
في فرق بين الازمه والمشكله؟
طبعا المشكله لها حلول. الازمه نقلل اثارها السلبيه، ندير الازمه كما علم اداره الازمات اللي بندرسه. فاحنا بنقلل الازمه، نقول ايه؟ يكفي كلمه من الزوج لزوجته عشان خاطري اتعاملي معاهم كويس، انا عارف ان عندهم بعض الصعوبات. كلمه زي دي تفتح مغاليق الزوجه ام ادم اللي كانت بتكلمنا وتقول تنزل راضيه وشاكره. لكن احنا نتخانق ونزعل من بعض ونغضب وانتوا بتحبوا بعض واضح ما شاء الله عليكم ربنا يبارك لكم في بعض، فنحاول كل واحد يرجع خطوه لورا. اللي انا بقوله دايما لازم الطرفين كل واحد يرجع خطوه لورا.
ونقول ان الزوج اللي هو حريص على ارضاء ابوه وامه ده
زوج يؤمن
صح؟ طبعا. يعني تاخد الموضوع من الجانب
وهي يعني. تكون لها ولد، ما هي لها ادم، هي تتمنى يوما ما سترى ادم ويحب ان هي تقيه بره.
لكن انا عارف ان الاجيال اللي طالعه البنات اللي بتتجوز ترزق ولد انه غالبا الولادات اسمحوا لي اقول الكلام ده الواقع لا بتبقى ولادات قيصريه والاخر غير الجيل اللي كانت بتخلف الام 11 عيل في ما شاء الله. يعني الدنيا اختلفت وبقى في ضعف، ففعلا ولد واثنين وكده بيرهقوها بتبقى متكعبله فيهم فيا دوبك هي حقيقه ده واقع
ده واقع وهي ام ادم.
فده هل ده مطلوب من الزوج عنده رؤيه او
مطلوب طبعا من الزوج ويدرك الواقع اللي احنا ما يقارنش مراته بزوجته. بس هي دي اشياء يعني زي ما بقول لحضرتك يعني ام ادم تحتاج الى وابو ادم ومثل هذه المشكله تحتاج الى مستشار اسري. احنا نرجع نقول عليه راجل متصدر للامر يعرف ابعاد المشكله كلها ويعطي فيها الراي الحكيم. وهي النهارده لجأت لينا هنا النهارده ويا ليت كان برنامج استشارات كنا فصلنا وسالناها
في طبعا
لكن هي لديها
ده موضوع الحلقه والاثار
لكن ما قبل كمان انا قصدي ان مشكله بسيطه ممكن تبقى ظاهره بسيطه يا استاذ مصطفى ممكن دي تكبر جدا وتكون سبب في الطلاق فجاه والعياذ بالله بدون اي داعي. لو تصدى ليها محكمه الاسره النهارده في قضايا الطلاق في حضرتك عارف مكاتب عاملينها عشان الزوج والزوجه يلجؤوا لهم قبل وقوع الطلاق في محكمه الاسره. اغلب عمل هذا المكاتب سوري وانا بقولها على الهواء ان هو تاديه واجب لان المتصدرين للعمل ده ليسوا ما عندهمش الكفاءه الكافيه انهم يقوموا بيه. العمل ده لازم يتصدر بيه حد يراه رساله يراه امر كبير انك تصلح بين زوجين
يعني
قبل الطلاق.
يعني ينطلق من قول الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بينهم.
قول كثير
ده اعظم ما يحبه
قول كثير في هذه المكاتب وعمل قليل. قول كثير الناس اللي تتصدر بقى الامر الارشاد الاسري ده اللي هو المفروض الدوله تنفق عليه وتضع له مكاتبه لان الدوله هتستفيد جدا. اي دوله ناجحه هتستفيد بتقليل عدد المطلقين والمطلقات دي قنابل موقوته جوه المجتمع انتاجيا. على فكره ليه اثر انتاجي لو احنا دخلنا في شعارنا في المشكله ليه اثر اقتصادي واثر انتاجي
مش موقوته منفجره
هي منفجره في وشنا
للاسف الشديد.
فقصدي ان المكاتب دي والمتصدرين للاعمال دي احنا لازم نطلق دعوه نبادر مبادره لوجود الناس دي.
بيسمعنا دلوقتي وفي ناس كتير ما سمعتناش ان فعلا في امور يعني توصل احيانا بعض الزوجات الى الراجل يقدر يتصرف في الغالب يعني، لكن بعض الزوجات لا حيلة لها الا انها يجي لها مرض، في يجي لها جلطة، يجي لها لا قدر الله لا سمح الله يعني كبت اكتئاب.
صحيح صحيح.
لانها حريصة على التزامها، حريصة على يعني رسالتها في الحياة، مش تعمل حاجة غلط لكن لا حل لها. تقول ايه للزوج اللي بيوصل زوجته لهذا المستوى من القهر ومن الكبت والطول؟ لازم انها تصبر لان اهلها بيقولوا لا ما عندناش حاجه اسمها طلاق. ونختم بالاجابه السريعه.
هي طبعا هي رساله صعبه نوجهها، ولا يعرف الشوق الا من يكابده ولا الصبابه الا من يعانيها. لكن سنحاول ان احنا نضع نفسنا مكانها من منقطع التجربه. هي تجربه اليمه. الحياه فيها بلاء كده كده ولازم نذكر هذا الامر ان الحياه وان الانسان خلق في كبد وهناك معاناه في الحياه. لكن لابد من تحويل اي شيء لشيء مثمر. يعني البكاء على اللبن المسكوب او ممارسه الرثاء للنفس لن يفيد باي شيء. طالما قررت اعيش هذه الحياه لابد ان احياها، لدي اولاد، لدي وهي ازمه، احنا اتفقنا ان في ازمه. فنحاول نقلل الاثار السلبيه لتعامل الزوج السلبي هنا قدر ما استطعنا، ما نحتكش به في الامور التي بها الخلاف اللي بتثيره، ما نغضبوش الغضب اللي يخليه يخرج عن استطاعته، وانا نفسي بقى افعل اشياء في حياتي. الزواج هو جزء من حياتك. تحفظي دي قرآن، تجتهدي في عمل دعوي، تشاركي في أنشطة اجتماعية قدر ما يسمح لك هذا الزوج، تطلقي طاقتك الدفينة دي مع أولادك، هذا إن لم تخشي الفتنة في دينك. إذا كان هذا الأمر يسبب لك الفتنة في دينك فعليك مشاورة أهل العلم وتحاولي بأي شكل توسطي الصالحين على أهلك وتعملي، لأن الفتنة الدين هو أغلى حاجة. نعم. إحنا بنحاول نحافظ على الدين،
هو الدين إذا مورس بشكل صحيح يصون الحياة ويضخ دايما دم جديد في العلاقات الاجتماعية والزوجية.
لما حضرتك قلت فرق قلت طلاق قد يكون حل، طبعا الطلاق ده ممكن يكون حاجة في الإسلام من
الضرورية،
طبعا ضرورية وقد يكون واجب في بعض الحالات، لكن قبل أن نلجأ إليه هناك أشياء كثيرة تفعل.
دكتور أسامة الشاذلي المحاضر بالجامعة الأمريكية والاستشاري النفسي والاجتماعي، أنا بشكرك شكرا جزيلا. أنا عارف ده ملف كبير جدا، لكن إحنا دايما بنضع عناوين سريعة وحلول يعني عاجلة تناسب وقت الحلقة. بشكرك شكرا جزيلا، جزاك الله خيرا. نتمنى لمجتمعاتنا كلها أن تكون يعني تعيش على ضوء القرآن والسنة والحياة الاجتماعية الناجحة والموفقة. بشكر حضراتكم كل اللي اتصلوا وكل اللي شاهدونا، وإن شاء الله نلتقي في حلقة قادمة قبل ساعة من الآن كل يوم حد برنامج نوافذ. هذه تحياتي لكم، أستودعكم الله ونشوفكم دايما على خير، ويا رب ما يكونش في مشاكل خالص عند حضراتكم. السلام عليكم.